بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أحاديث كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. مر معنا الكلام حول حديثين من أحاديث البيوع، وهي تعتبر خاتمة لباب ما ينهى عنه من البيوع. ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري. ما اسمه أبي مسعود الأنصاري؟ نعم، عقبة ابن عمرو، وقيل ابن عامر الأنصاري البدري، والبدري قيل لأنه سكن بدرا وليس نسبة إلى غزوة بدر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وهذه أموال محرمة من مكاسب خبيثة، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها كما مر معنا في الدرس الماضي. وديننا يدعو إلى المكسب الحلال والمكسب الشريف، وينهى عن المكاسب المحرمة والمكاسب الدنيئة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عمل اليد، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، كان يأكل من كسب يده. وهكذا كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث أبي هريرة، قال: ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. يعني إيش فيه عيب أن يتكسب الإنسان من الحلال وهكذا من المهن الشريفة؟ قال: وأنا. قال: كنت أرعاها على قراريط، يعني شيء زهيد جدا، لأهل مكة. وكان ذلك في صغره، حين أن كان في طفولته رعى الأغنام لأهل مكة، وهكذا رعاها في بادية بني سعد عند أمه ومرضعته حليمة السعدية. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه وله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وماذا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وأهش بها على غنمي. يضرب بعصاه أوراق الأشجار لكي تتساقط وتأكلها الأغنام، ليس عيبا أن يتخذ المسلم له مكسبا وحرفة وعملا يتعفف بها عن سؤال الناس وعن المكاسب المحرمة، وهكذا ماذا يحفظ بها ماء وجهه. العيب يا إخوان أن يأكل الشخص حراما أو أن يعمل في عمل حرام أو مهنة دنيئة، فهذا هو العيب. العيب أن يبقى المسلم عالة على غيره فارغا عاطلا. ولهذا ديننا دين العمل، ديننا دين النشاط، ديننا دين ماذا الكسب الحلال. وطلب العلم يا إخوان سبب من أسباب الرزق وسبب من أسباب الكسب. في حديث أنس في قصة الأخوين أحدهما يحترف ويعمل والآخر كان يطلب علما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أشتغل وأتعب وأعمل وهذا يجلس عندك يطلب علما. فقال عليه الصلاة والسلام، قال لعلك ترزق به، أي بسببه، أي بسببه. فمن هيأ الله له أسباب التفرغ وكفاه أمر المعيشة فهذا من فضل الله عليه وعلى الناس. ومن لربما كان يعيش في ضائقة فلا بأس أن يعمل ويطلب العلم، كما كان الكثير من الصحابة يفعلون ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه كان وصاحبه الأنصاري يتناوبان، عمر ينزل في اليوم الأول مثلا ويطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع عمر في اليوم الثاني ينزل الأنصاري، فالتناوب في طلب العلم، في طلب العلم. وفي حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومعنى خبيث هنا أي محرم، وسواء كان الكلب صغيرا أو كبيرا، سواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد أو الماشية أو الحرث، أو كان مما لا يجوز اقتناؤه، فثمنه حرام وخبيث لا يجوز. أما إهداء الكلب جائز، شخص معه كلبين معلمين أهدى أحدهما إلى صاحبه جاره قريبه جائز. المبادلة في الكلاب، قال أعطيك كلبي على أن تعطيني كلبك، قال كم تزيد، كم تدفع زيادة، لا زيادة ما يجوز، فممكن المبادلة من غير زيادة. وهكذا مهر البغي خبيث، متاجرة المرأة بفرجها بالإفساد هذا عمل محرم، زنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا. وحتى إذا لم ترد التحصن تريد الإفساد، الواجب أن يمنعها، فهذا العمل محرم. والمال الذي يأتي من جهته خبيث وحرام. قال وكسب الحجام خبيث، قلنا اختلف العلماء في كسب الحجام حلال أم حرام؟ والجمهور من أهل العلم على أنه حلال، لكنه من مهنة دنيئة ومن عمل كذلكم أيضا مكسبه رديء، وقوله خبيث كقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ليس المقصود بالخبيث الحرام، لا، الدني، تترك الجيد الطيب وتخرج الدني. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل أنهما خبيثين، فليس معناه الحرمة، وإنما ما يتعلق بماذا؟ بالأذى الذي يترتب على أكلهما غير مطبوخين إلى غير ذلك. طيب، بيع السنور جائز أم غير جائز؟ ما هو السنور يا أبا سعيد؟ القط، نعم، الذكر يقال له سنور، والأنثى يقال لها سنورة، ويجمع على سنانير. طيب، ما حكم بيع السنور يعني الهر؟ سألني أحد الإخوة البارحة عن هذا السؤال: يا أبا عبد الله، ما حكم بيع السنور الهر؟ حلال، أحسنت. نعم يا أبا إسحاق، السنور. طيب، أحسنت، تعرف السنور يا أبا حبيب؟ القط. ما حكم بيعه وشرائه؟
نعم، حرام.
أحسنت، إذن أبو عبد الله يقول حلال وأبو حذيفة يقول حرام، ونحتاج إلى من يفصل بينهما، وأظنه أبو إبراهيم. مع من أنت؟ أبو عبد الله صديقك وصاحبك، لكن ما في مجاملات. السنور إيش هو؟ الهر، القط، البس، كم نعدد له من أسماء. نعم، هل يجوز بيعه؟ يعني لو خرجت أنت من المسجد ووجدت شخصا معه 5-4 تحت الشجرة، ويقول الواحدة بكذا وكذا، تشتري منه؟ إذن أنت مع أبي عبد الله. ورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: نهى رسول الله صلى الله أو قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر، وزجر أي نهى شدة عن هذا الشيء، عن هذا الشيء. الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إلا أنه انتقده بعض الحفاظ كالخطابي، وهكذا ابن عبد البر، وهكذا ابن المنذر، وغيرهم من أهل العلم. ومنهم من رجح أنه موقوف على جابر ابن عبد الله كالإمام أحمد، وهكذا ابن عبد البر وغيرهما. وهناك بحث في هذا الحديث لأخينا الشيخ فهد العدني رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. بحث كما قال شيخنا العدني رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن قال بحث قيم، وخرج رحمه الله تعالى في بحثه إلى أن الحديث ضعيف، ولهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيع السنور، إلى جواز بيع السنور، وأجابوا عن الحديث السابق حديث جابر بعدة أجوبة، ومنها أن بعضهم أجاب عنه بما سبق أنه ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، ومنهم من حمله على صحته، حمله على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، قالوا لكي يعتاد الناس الهبة، لكي يعتاد الناس الهبة والإعارة، يعني واحد معه اثنين ثلاثة يعطي جاره قريبه منها واحد أو يعيره إياه، يقول خلي هذا عندك ينفعك شهرا من الزمان أو نحوه، لكي يعتاد الناس على الهبة والإعارة. وأيضا قالوا لئلا يتنازعوا إذا فر من بيت إلى آخر، أحيانا هذا الحيوان يعمل مشاكل، يجلس عند واحد شهرا شهرين أربعة أشهر سنة، خلاص يعده الشخص ملكا له، فيذهب هذا الهر ينتقل إلى بيت آخر ويعجبه المقام هناك، أكل أحسن، يعني ما في حد يؤذيه، فيجلس عند شخص آخر، يأتي صاحبنا الأول يقول مالك ما تدري هذا حقي هذا ملكي، فلأجل ألا يتنازع الناس قالوا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وحمله بعضهم أي الزجر على الهرة الوحشية، يعني التي لا تألف الناس، تمشي في الشوارع في الأسواق فيأتي شخص ويمسكها ويقول من يشتريها، قالوا هذا ما يجوز، لكن التي تربى في البيت وتطعم وأصبحت ماذا من الذين يدخلون البيت وتألف في ذلك، قالوا لا بأس ببيعها، لا بأس ببيعها. ومنهم من حمل ذلك أن الزجر من باب أن هذا الفعل ليس من مكارم الأخلاق وليس من المروءة، وليس من المروءة. فعلى كل الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك، على جواز بيع السنور. ولو تورع الإنسان وترك البيع والشراء في ذلك لكان حسنا. في بعض البلاد هناك أسواق لبيع السنانير، لبيع السنانير، وهكذا بجانبها تباع الكلاب، بجانبها تباع الكلاب، ولا سيما السنانير الغريبة، يعني بعضها شعرها كثيف أو منظرها يعني ماذا غريب إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى قال باب العرايا وغير ذلك، وغير ذلك، وقوله وغير ذلك أي من بيع النخل المؤبر، وهكذا بيع العبد، بيعي العبد وما معه من أموال، وهكذا أيضا القبض في البيع، وحكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يعني هذه أحكام تضمنتها أحاديث الباب، بدأ بأحاديث العرايا ثم أحاديث تتعلق بهذه الأحكام. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب ستة أحاديث. وقوله رحمه الله تعالى باب العرايا، يعني ذكر فيه بيع العرية، والعرية كما قال العلماء فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا كمطية ومطايا، وإنما أدخلت عليها الهاء قيل لها عرية، قالوا لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة، وسميت عرية قالوا لانفرادها بالرخصة عن أخواتها. يعني الأصل أنه لا يجوز أن يباع الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف يابس، الأصل أنه لا يجوز، قال عليه الصلاة والسلام إلا العرايا. والمشهور في تفسير العرايا قالوا هو أن يكون هناك شخص محتاج إلى الرطب، الرطب معروف الطازج الذي يكون على الشجرة أو يخرج من الشجرة، محتاج إلى الرطب لكن ليس عنده نخيل أو عنده نخل ليس فيه رطب، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول له اعطني من هذا الرطب وأعطيك ما يقابله من التمر، وأعطيك ما يقابله من التمر، فيقوم صاحب النخل ويخرص الرطب الموجود في النخل، يخرص يعني يقدر كم سيكون هذا كيله إذا يبس، إذا أصبح يابسا كم سيكون كيله أو وزنه، فيأخذ من المشتري من التمر مثل ماذا؟ مثل كيله أو وزنه، مثل كيله أو وزنه إذا يبس، ثم يدفع صاحب التمر ما يقابل خرص الرطب من التمر. وقد تقدم يا إخوان أن بيع الرطب بالتمر ما يجوز، وأنه من البيوع المنهي عنها. وماذا يسمى هذا البيع المنهي عنه؟ بيع الرطب بالتمر ماذا يسمى؟ قلنا من البيوع المنهي عنها. نعم يا بالفضل. مزابنة، ومثله بيع العنب بالزبيب، هذا مزابنة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. والعلة في النهي كما سبق هو النقص، هو ماذا؟ نقص الرطب عن التمر إذا يبس. والعرايا يجوز، لكن لا يجوز في زيادة على 5 أوسق، زيادة على 5 أوسق لا يجوز، وأقل من خمسة أوسق جائز، وأقل من خمسة أوسق جائز. وأما في خمسة أوسق اختلف العلماء في جوازه، فالجمهور من أهل العلم القائلون بجواز العرايا قالوا لا يجوز في الخمسة الأوسق، كما أنه لا يجوز فيما هو أكثر من خمسة أوسق. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وأو ها هنا ليست للتخيير، وإنما هي للشك، شك فيه أحد رواة الإسناد أو رجال الإسناد وهو داود ابن الحسين، شك أهو في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. والخمسة الأوسق مشكوك فيها، ودون خمسة أوسق هذا محل اتفاق. فلهذا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ماذا؟ لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، إلا فيما دون خمسة أوسق. وهكذا أيضا بالنسبة للعرايا يجوز بيعها بخرصها من التمر، يعني ينظر إلى هذا الرطب، يقدر إذا يبس كم سيكون كيله أو وزنه، ويبيعه بما يقابله من التمر ويعادله من التمر، لا بأكثر ولا بأقل. لماذا لا بأكثر ولا بأقل؟ ما هو السبب؟ نعم يا أبا جعفر، يكون ربا، لأن التمر من الأصناف الربوية، والتمر بالتمر، قال مثلا بمثل، واضح؟ مثلا بمثل، ما يجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة. طيب، وهكذا أيضا يشترط في بيع العرايا رطب بتمر، قالوا يشترط التقابض في المجلس قبل أن يتفرقا، فالتقابض شرط في صحة بيع العرايا. بل قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لا يعلم فيه مخالفا، أي في اشتراط التقابض في بيع العرايا، لكن الخلاف جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن قال بقوله ومن قال بقوله. فلو جاء إنسان إلى صاحب نخل وقال بعني من هذا الرطب وسأعطيك بما يعادله بعد خرصه تمرا، قال أبشر، وين التمر معك؟ قال معي، هات التمر. نظر إلى التمر أعجبه، قال خلاص خلي التمر هنا، وأنت تأتي بعد أسبوع أسبوعين حتى ماذا أعطيك الرطب. لا، ما يجوز، لابد من التقابض. وكيف التقابض؟ التقابض أن يخلي بينه وبين الرطب، إما يقطعه في الحال وإما يتردد يأخذ منه ما يريد ويبقي البقية إلى وقت لاحق، إلى وقت لاحق. طيب يا إخوان، العرايا هل هي خاصة بالرطب بالتمر، أو يدخل في هذا غيرها، أو يدخل في هذا غيرها؟ الجمهور من أهل العلم على أنها خاصة في الرطب بالتمر، خاصة في الرطب بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. ولهذا جاء في الأحاديث قال يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا. الشافعي رحمه الله تعالى زاد مع الرطب العنب، زاد مع الرطب العنب، قال لكونهما متقاربين من حيث الخرص، وهكذا أيضا من حيث التسويق، ومن حيث كذلكم اليبس، الرطب إذا يبس أصبح تمرا، والعنب إذا يبس ماذا يصير يا أبا أسامة؟ العنب إذا يبس ماذا يصير؟ يصير زبيبا، أحسنت، يصير زبيبا. وهكذا أيضا غيرها من أوجه التشابه بين الرطب وبين العنب. وذهب مالك والأوزاعي وغيرهما إلى أنه يجوز العرايا في كل ما ييبس ويدخر ويدخر. والصحيح يا إخوان هو ما ذهب إليه الجمهور أن هذا يعتبر خاصا بالرطب، بالرطب. وهل العرايا يعني خاص بالفقراء أم أنه يجوز للفقراء وغيرهم من الأغنياء، وغيرهم من الأغنياء؟ الحنابلة على أنه خاص بالفقراء، قالوا هذه رخصة. لمن الرخصة؟ قالوا لمن فقير ما يستطيع، ما عنده رطب وليس عنده مال يشتري رطب من أصحاب النخيل. وهذا هو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى، اختاره الإمام المزني، لكن أكثر العلماء وهم الجمهور على جوازه مطلقا يا إخوان، للأغنياء والفقراء، لأنها رخصة للجميع، وأيضا الأحاديث عامة ليس فيها تخصيص ذلك بماذا، ليس فيها تخصيص ذلك بالفقراء، ليس فيها تخصيص ذلك بالفقراء. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها. قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذا الحديث فيه الرخصة في بيع العرايا، وقلنا هذا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا للحاجة، لحاجة الناس، ليس كل الناس يملكون رطبا، وليس كل الناس عندهم من النقود ما يشترون به الرطب، لكن عندهم تمر، فممكن يشترى الرطب بالتمر، بالتمر بعد أن يخرص الرطب الذي في النخلة. قلنا إيش معنى الخرص؟ ما معنى الخرص؟ نعم، التقدير، تقدير كيل أو وزن هذا الرطب إذا أصبح يابسا، إذا يبس كم سيكون كيله أو وزنه، كيله أو وزنه. وهذا الحديث حديث زيد ابن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري، يعني من الخزرج من بني النجار. وزيد بن ثابت أحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال كاتب الوحي وقدوة الفرضيين، قدوة الفرضيين أي أصحاب الفرائض. زيد من الصحابة المشهورين في الفرائض. ماذا قال فيه الرحبي؟ ماذا قال فيه الرحبي؟ عندك يا علي الأنظار إليك. ماذا قال فيه الرحبي في مقدمة منظومته الرحبية؟ وأن زيدا، وأن زيدا عندك يا أبو محمد، عندك يا أبو عبد الرحمن، عند من يا إخوان؟ نعم تفضل. فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة أي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وحديث أفرضكم زيد اختلف العلماء في صحته وضعفه. فزيد بن ثابت كان من الصحابة الفطناء الأذكياء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية لغة اليهود، فتعلمها في 17 يوما. تأتي كتابات من اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمنهم، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغتهم، فتعلمها في 17 يوما. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع المصاحف ندب ذلك إلى زيد بن ثابت، وذكر زيد ثقل هذه المهمة وأنها أثقل من الجبال، وأنها أثقل من الجبال. طيب متى مر معنا ذكر زيد بن ثابت؟ من يذكر يا إخوان في أحاديث العمدة؟ متى مر معنا ذكر زيد بن ثابت؟ متى مر معنا؟ الأحاديث تحتاج إلى مراجعة، أحاديث الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، والصوم. نعم تفضل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. لا أحسنت. من يذكر يا إخوان في كتاب الصيام الحديث الرابع؟ في كتاب الصيام الحديث الرابع. قبله حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: وعن أنس ابن مالك عن زيد ابن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم بينهما؟ قال: ماذا؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، أو قلنا ليست للتخيير وإنما هي للشك، والذي شك كما سبق هو داود ماذا؟ ابن الحسين. وهذا الحديث فيه بيان مقدار ما يجوز من العرايا، المقدار الذي يجوز من العرايا. وسبق معنا أن الجمهور من أهل العلم على أن العرايا تجوز فيما دون 5 أوسق. طيب، الوسق كم مقداره؟ الوسق كم مقداره؟ عندك، نعم تفضل. لا أنت، نعم. 60 صاعا، الوسق عبارة عن 60 صاعا. والصاع ما مقداره يا أبا الحسن؟ يعني كلها 5 أوسق 300 صاع، الصاع ما مقداره؟ نعم، كم مرة؟ 3 مرات، الصاع 3 مرات من ملء كفي الرجل المتوسط، هكذا؟ 4، أحسنت، 4 مرات. وهذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، ومما يستأنس به في ترجيح قول الجمهور ما جاء في حديث جابر قال: رخص في العرايا في الوسق، والوسقين والثلاثة والأربعة والأربعة. فهذا مما يستأنس به، هذا مما يستأنس به. و قلنا حديث جابر في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الأصل يا إخوان في هذا البيع هو التحريم والنهي، كما مر معنا في النهي عن المزابنة، وبيع العرايا مستثنى، وبيع العرايا رخصة، ف يناسب ماذا؟ الأخذ بالرواية المتفق عليها، وهي أو دون 5 أوسق. ورواية 5 الأوسق هذه هي ماذا؟ تعتبر شكا، تعتبر شكا. طيب، كم حديثا أخذنا؟ نسيته. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، زيد ابن ثابت. وهناك من الصحابة من اسمه زيد أيضا، وهو عندك صحابي آخر أيضا اسمه زيد، زيد ابن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا غيره من الصحابة فيهم زيد. طيب، الحديث الثاني، الحديث الثاني، الحديث الثاني، نعم يا أبا عبد الله. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. طيب يأتي معنا في الدرس القادم الكلام حول تتمة أحاديث الباب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.